بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
أيها الإخوة والأخوات، شرعنا في الحلقة السابقة في الحديث عن انطلاقة نوفمبر، وقد تكلمنا باختصار من هنا وهناك حول الموضوع، ونود الآن أن نزيده شيء من التفصيل وأن نتحاور حوله. والمشاركون هم نفس الإخوة الذين شاركوا في الحلقة السابقة، وهم جميعا من قدماء المجاهدين، كما لا أحتاج إلى القول لأن أكثر الشعب الجزائري هو من قدماء المجاهدين. إذن فليتفضل الأخ أبو شيبة الذي كان قد شرع في إعطاء بعض التفصيلات حول تكوين جيش التحرير وما يرتبط بالموضوع. تفضل سي أبو شيبة.
فعلا دكتور جنيدي، كنت سبق لي أن تكلمت عن الانطلاقة لأن شيء هام لابد أن أركز عليه. قلت حسب المعلومات التي لدينا أن هناك اجتماع تم في 10 أكتوبر في العاصمة، وهناك من يقول في حيدرة بالذات، ضم 22 فرد أي الطليعة، وتفرعت عنهم مجموعة من 9 أفراد وزعوا على مختلف مناطق الوطن، كشهيد مصطفى مبلعيد الذي التحق بمنطقة الأوراس، وديدوش مراد حيث التحق بمنطقة قسنطينة، وشهيد العربي بالمهيدي التحق بمنطقة وهران. هذا على سبيل المثال. ثم تكلفت مجموعة أخرى بالعمل في الخارج، وهكذا حدد تاريخ أول نوفمبر 54 أي ليلة أول نوفمبر على الساعة 0 بالهجوم على مراكز الشرطة وحراس الغابات والثكنات العسكرية، وقد تمت حوالي 30 عملية 30 هجوم استهدفت كما قلت مراكز الشرطة والحرس وغيرها من المواقع والثكنات العسكرية، وقيل أن عدد المجاهدين يبلغ 3000 مجاهد. وكانت هذه العمليات متوزعة على مختلف مناطق الوطن، أذكر على سبيل المثال منطقة الأوراس والقبائل وقسنطينة وعين تليلات وغيرها من مناطق الوطن. أما الجيش الفرنسي فكان عدده في الجزائر يبلغ 50,000، بالإضافة بطبيعة الحال إلى عدد الشرطة والدرك أي الجندرمة والحراس إلى آخره. كان الرد الفعل الهستيري الأولي بالنسبة للاستعمار هو شن حملة كبيرة تفتيشية، ثم إنشاء الميليشيا من المعمرين وتوزيع السلاح عليهم، ثم راحت السلطات الفرنسية ترفع عدد جنودها بالجزائر إلى 100,000 جندي. هذه هي أهم يعني الظروف التي أحيطت
وطبعا بالله. هذا قبل أن تسحب قواتها من الحلف الأطلسي، لأنها فيما بعد وصلت قواتها إلى
نعم
حوالي 500,000.
نعم عدد لم تنتهي سنة 1955 حتى بلغ 190,000.
نعم. إذن حديثكم هذا إنما هو عن الفترة الأولى، عن الأيام نعم. الأولى والأسابيع الأولى. الأستاذ مشري يضيف شيء في الموضوع.
أريد أن أضيف نقطة أخرى، وهي أنه إضافة إلى الجيش الفرنسي الذي كان مقيم في الجزائر، يعني هذا الجيش كان فيه أغلبية إن لم نقول الأكثرية كان قد سحب من الهند الصينية بعد الهزيمة في الهند الصينية، وأوتي به بعد اندلاع الثورة، أوتي بالبقية المتبقية منهم من فرنسا خصيصا على أساس أن هؤلاء يعرفون فن حرب العصابات. وتحضرني هنا قولة مشهورة قالها الجنرال جياب عند زيارته للجزائر، قال أنه ما معناه أنه لو فشلت الثورة الجزائرية فإن ذلك كانت غلطتي، لأن هؤلاء الجنرالات الذين كانوا في الجزائر كان قد رفعوا أيديهم في يوم من الأيام وهم يمرون في طوابير أمامي، يعني هذا
عندما كانوا في الهند الصيني
يعني يمرون أمامه أسرى.
نعم.
فهؤلاء الذين يعني لقوا مرارة الهزيمة في الهند الصينية أوتي بهم إلى الجزائر، وبدأوا بعد انطلاق الثورة مباشرة بدأوا في رد فعل قاسي جدا، بحيث مثلا نجد أنه في بعض المناطق قنبلت وأحرقت وأطلق الرصاص على المدنيين بدون أي مبرر. فأعتقد أن يعني رد الفعل الفرنسي يعني كان عملية لا يمكن تصورها، لأنه كان يريد أن يعطي درس لهؤلاء الذين انطلقوا وأن يقلم أظافرهم كما يقولون هم، وبالتالي فإن عدد الضحايا في انطلاق الثورة كان عدد كبير جدا وأغلبهم من المدنيين. هذا بالإضافة إلى أنه كان هناك رد فعل اللي يمكن أن إيجابي، وهو رد الفعل الذي قبل به الشعب الثورة، بحيث نجد أن الشعب لا نستطيع أن نقول أنه كله لبى نداء الثورة وانخرط فيها، ولكن نجد أنه فيه عدد كبير بدأوا يعني يأتون للتطوع وبدأوا ينخرطون في صفوف الثورة. ثم بعد ذلك فيه رد الفعل الدولي، بحيث نجد أنه أشقائنا في العالم العربي قد رحبوا بهذه الثورة وهللوا لها ولقيامها، إلى جانب دول أخرى التي كانت متعطشة هي الأخرى إلى الحرية وإلى الاستقلال.
الأستاذ درواز.
والله أنا عندي تعقيب نسبيا على الانطلاقة بالذات، على يعني في صبيحة أول نوفمبر يعني وقحة الشعبي، يعني نجد أكثرية الناس أو المواطنين بالصباح خاصة في المناطق اللي وقعت فيها الهجومات الأولى، وأعني هذا يعني على الأكثر مناطق الشرق الجزائري اللي تسمى قديما بولاية قسنطينة، مثل بسكرة، مثل باتنا، مثل خنشلة، مثل قسنطينة، مثل فهؤلاء نجد حاجتين. هناك بعض من الناس اللي وجد المناشير بالصباح، لأن الهجوم صاحبه عملية مناشير،
منشور البيان.
البيان
بيان أول نوفمبر،
يعني نقصد بالمنشور معناه بيان أول نوفمبر.
نعم.
وهذه كانت كوسيلة أولى،
وطبعا سواء نتحدث عن البيان فيما بعد،
يعني كوسيلة أولى اللي وجدها المواطنون. المجموعة الثانية اللي متمكنوش من المنشور، المجموعة الثانية اللي متمكنوش من المنشور يعني وجدوا هناك حركة غير طبيعية في أوساط الجيش الفرنسي، طبعا ما مش عارفين ما هي او ما هي يعني اعمالها او الحركة نتاعها واش قاصدين. يا هل ترى فيهم من كان يظن, وهذا واقعي, فيهم من كان يظن ان هناك عملية تجمع للذهاب الى تونس او الى المغرب لان هناك ثورات قائمة. لكن الأكثرية اللي كانت موجودة في ذلك العهد من الجيش الفرنسي كانت موجودة تتمثل أكثريتهم في الخيال في سبيس, يعني نقول على الأشياء اللي كانت موجودة مثلا عندنا في بسكر, والبعض كان من الأفارقة. فهناك حركة واضطراب لوحظ على الشرطة وعلى الدرب, واللي أخرج بصراحة اللي أخرج يعني نبأ انطلاق ثورة أو انطلاق عصار في ذلك العهد كما تقول السلطات الفرنسية هم اللي وقع عليهم الهجوم, البوليس والدرك وغيره. ويقولون أنهم تعرضوا إلى هجوم في ليلة واحدة, مثلا 5 مراكز أو 6 مراكز في مدينة واحدة في ساعة واحدة في دقيقة واحدة يطلق عليهم الهجوم. فهذا نجد أن الشعب هنا يعني وقع مشدود أمام حاجتين. الحاجة الأولى هذا نبأ جديد فيه حادث جديد أثره وواقعه مدى استمراريته هل يمكن باش يتمادى فيه أو يندفع فيه. هذا في الحقيقة نجد أنه يعني بدأ المواطن بالتدريج يصل إلى الحقيقة بحتمية الثورة وبالتالي حتمية انخراطه ومشاركته حتى لا يحرم. وهذا ما نرى من خلال ربما كثير من الناس وخاصة منطقة فم الطوب ومنطقة أريس ومنطقة بسكرة, يعني يعني بنتحدث على هالأشياء اللي شاهد عيان أنهم كثير من الناس اللي جندوا بسبب الضغط الفرنسي سواء البعيد.
ربما خلي فكرة التجند والالتحاق لأنها نسبيا متأخرة عن الأيام الأولى. لو سمحت أستاذ الهادي, أنا فيما يخص ما ذكرته من بعض ردود الفعل, طبعا يجب أن نكون واقعيين ونضع مكاننا كما كنا دائما في مكان الشعب الواقع تحت الدعاية الاستعمارية وتحت كبت حرية التعبير والاجتماعات, وأيضا تحت انعدام المعلومات في بعض الجهات, بحيث أن المناشير هذه لم تصل إلى كل جهات القطر الجزائري وإنما وصل البعض فقط, والبعض كما قلت شاهده المواطنون بالنسبة إلى الأماكن التي وقع فيها الهجوم, والبعض استنتجه استنتاجا, لكن البقية الباقية إنما أخذت المعلومات من الصحافة الفرنسية, والصحافة الفرنسية طبعا شوهت الحقيقة أو ربما هي نفسها لا تعرف الحقيقة بالضبط فقالت نعم
الأقرب إلى الصواب أنها لا تعرف الحقيقة, وهذا راجع كذلك نعم لو تسمح إلى التنظيم السري
نعم,
لأن الجماعة الذين نظموا العملية في أول نوفمبر اعتمدوا على السرية الكاملة والتامة, بحيث حتى أن الشعب نفسه أصبح يتساءل, يعني كانت مفاجأة للشعب من جهة وللاستعمار من جهة أخرى.
فيه فقط يعني أنا مسترسل في الموضوع تقريب متقاربين في نفس النظرة, وهي إذن أن الاستعمار لم يكن علي حال معبر عن الحقيقة بصحفه وربما أيضا باعتقاده, ويفسر هذا الغموض بالنسبة إلى الاستعمار أو التجاهل ما لاحظتموه من السرية ثم من عدم اندلاع الثورة في الجزائر قبل زمن, لأنها كانت تظن أنها قضت على ما تسميه بالمؤامرة في سنة 50
نعم,
ومسكت شخصيات عديدة وطنية ومسكت سلاح وقوائم مناضلين إلى آخره, فظنت أنها قضت. كذلك فإن الشعب التونسي والمغربي الذي تعرف أنه بالنسبة إلى الشعب الجزائري أقل في بعض الاستعدادات الثورية, ومع ذلك قام
هذان الشعبان ولم يقم الشعب الجزائري.
ولكن هنالك فرقة أستاذ جنيدي لو تسمح، لأن الاستعمار الفرنسي في تونس وفي المغرب ترك نوعا من الحرية لهذه الشعوب.
لأن طبعا نحن لا نتكلم الآن عن الفرق، وإنما نتكلم عن استنتاجات الاستعمار، بحيث أنه كان مطمئن على أنه لن تقوم ثورة في الشعب الجزائري على الأقل في ذلك الوقت، حيث كان في سبات عميق، وكانت كثير من الأدلة الخارجية أيضا تدل على أن الثورة لن تقع في تلك الظروف.
دكتور لو سمحت، حتى بعد قيام الثورة نفسها المستعمرين كانوا يقولوا بأنها ليست ثورة، هم مجرد جماعة.
يعني ما زلت في نفس النقطة. ولذلك وجدنا أن الصحافة الاستعمارية تتهم هؤلاء الثوريين مرة بأنهم أجانب أو محركون من أجانب، مرة أخرى تنقص قليل من صفة الأجانب وتقول إنهم ثوار تونسيون طوردوا من تونس فجاءوا هنا وقاموا ببعض العمليات التي فيها نهب وخطف إلى آخره. ونحن نعلم دائما أنه في كل حركة ثورية، في كل حركة شعبية، فإن السلطة الطاغية تشوه تلك الحركة وتحاول أن تلبسها بألبسة مشوهة وبعيدة عنها. هذا من ناحية. من ناحية الشعب نفسه إذن لابد أن يتأثر جزئيا بهذه الدعاية، فهو لا يعرف من بالضبط قام بهذه الحركة، وهل هم من الوطنيين أتباع حزب الشعب مثلا، أم هم من الشيوعيين، والحزب الشيوعي إذاك كان متأثر بالأحزاب الفرنسية، أم هم كما قد يظن البعض ربما حتى من قطاع الطرق وأهل العصابات. إذن فالشعب في وضعه هذا، طبعا باستثناء المطلعين والمستنيرين والمؤمنين، كان في حال توقع، فكأنه لم يحكم بعد، بل ظل ينتظر الوقائع. وعندما توالت هذه الوقائع طبعا أخذ يؤمن وأخذ يلتحق وأخذ يمد الثورة ويزودها بكل المعلومات
بعد أن فهم أهدافها وتأكد من إخلاص القائمين بها.
أنا أضيف أنه حتى الذين تأكدوا من أهدافها وعرفوا حقيقتها كانوا يخشون عليها من عدم الاستمرارية. لأن طبعا العملية يعني ضخمة جدا إلى أقصى حد، ومحاطة بصعوبات خارقة للعادة
وغامضة في نفس الوقت،
وبالتالي يعني ربما لا يعرف حتى الثوار أنفسهم ما إذا كانت ستستمر بهذه القوة أم لا. نعم كانوا مصممين على ذلك، كما رأينا أن من صفات الثوريين هو التصميم، وكانوا أيضا مؤمنين سلفا بأن النجاح لابد منه، وهي صفة أخرى من صفات الثوري. ولكن هل كانوا يعلمون موضعيا أنها ستنجح؟ أظن هذا كان طبيعي، متوقف على العمليات وعلى التطور. ثم أعود إلى نقطة أخرى أثيرت، وهي قضية قدماء المحاربين مع الجيش الفرنسي. وأتساءل إذا كان أحد من الإخوان يستطيع أن يفيدنا عما إذا كان بعض من هؤلاء المحاربين قد التحق فيما بعد، ولو بأسابيع لم يكن في البداية، قد التحق بالمجاهدين الأوائل أم لا. لأن على أي حال هو بعض المجاهدين الأولين إن لم يكونوا بطبيعة الحال قد شاركوا في حرب الهند الصينية، إلا أنهم قد شاركوا في حروب أخرى،
الحرب العالمية الثانية.
نعم
قريبة، الحرب العالمية الثانية كانت قريبة،
ولذلك ربما كان هناك عنصر.
نعم كان هناك عنصر، كانت هناك نواة، ولكن بالنسبة ضئيلة، بدأت بحوالي 5% من 5% تقريبا،
يعني من قدماء المحاربين
من قدماء المحاربين من الجزائريين الذين كانوا مجندين في الجيش الفرنسي
عموما وفي الغالب يكونوا شاركوا في
يبدو لي أن المحاربين الجزائريين في الجيش الفرنسي في فيتنام قد تلقوا درسا قاسيا ورأوا المعاملات التي يعامل بها الفرنسيون الفيتناميين. وأشير كذلك أن البعض قد اختار ينضم للفيتناميين،
نعم،
ينضم وبقي هناك، وهناك من تزوجوا وأنجبوا أطفال إلى آخره.
وهذه نقطة غير بارزة في تاريخنا ويجب أن نبرزها، لأن بالفعل فيه جماعة عدد لا بأس به انضم إلى الوطني الفيتنامي.
هو دكتور أنا أضيف أنا شيء، وهو أنه فيه فيما أعتقد 6 جنرالات وكلهم جزائريين جاءوا إلى قرية بوسماعيل يبحثون عن أهلهم منذ حوالي 6 سنوات 7 سنوات، ورأيتهم بعيني، وقالوا بأنهم انضموا إلى الوطنيين في حرب الهند الصينية في سنة 53 أو بداية 54 انضموا، وكلهم برتب عالية ومتزوجون ولهم أطفال، وقد ساهموا مساهمة فعالة في إخماء في دحر القوات الفرنسية في الفيتنام، ومنهم من ساهم أيضا في الحصار الشهير الذي تلقته القوات الفرنسية في ديام بيان فو.
وربما من باب الاستنتاج نستطيع أن نقول إن إذا كان فر جنرالات فلا بد أن يفر معهم
جنود.
من الناحية العسكرية حضرة النقيب يعني هذا تقريب عملي
معقول جدا،
معقول لأنهم عادة تحت إمرة
هو أكثر حاجة للفرار من لأن الضابط الذي يتمتع بما كان مرموقا ربما يتردد عن الفرار، أما بالنسبة للجندي وهو أكثر إحساس بالوطنية ولا يتعذب كثيرا
وليس له مصلحة في هذه الحرب.
لا عفوا دكتور، هم أعتقد هذه الرتب رفعوا فيها في الجيش الفيتنامي نفسه.
أيوة هذا توضيح مناسب.
نعم، أما
توضيح
عند فرارهم
على أي حال سواء بدأوا بدور رتبة فأصبحوا جنرالات فهذا دليل على مجازات الحكم الوطني لهم على الأعمال التي قدموها من قبل وربما من بعد، وإن كانوا منذ البداية برتب ضباط فهذا أيضا يدل على نفس الشيء.
وهناك أيضا أضيف شيء آخر دكتور، وهو ليس فقط المحاربين في الجيش الفرنسي، الجزائريين الذين كانوا في الجيش الفرنسي وذهبوا إلى حرب الهند الصينية، بل هناك أيضا ثوار كانوا مع الثوار التونسيين وثوار كانوا مع ثوار المغاربة.
نعم صحيح.
وكل هذه العناصر رأت يعني كيف كان الاستعمار الفرنسي يعامل الوطنيين سواء في الهند الصينية أو في المغرب أو في تونس،
وكيف كان يعامل حتى الجنود أنفسهم.
نعم،
أذكر أن فرحات عباس نفسه منقاد إلى فكرة الدفاع عن الحريات ضد النازية كان قد تطوع في الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية كصيدلي احتياطي. ولاحظ أنه حتى في هذا الموقف حيث يقدم الإنسان نفسه من أجل غيره، مع ذلك فإن هناك تمييز عنصري بين معاملتهم للجزائريين ومعاملتهم للفرنسيين. أظن أنه قال في كتابه الليل الاستعماري إنه كان يعطى خبز أسود في حين يعطى الخبز الجيد للفرنسيين وهم تحت الموت. إذن فالتمييز معروف من كلتا الجانب، من كلتا الحالتين يعني، أو في كلتا الحالتين. طيب لو سمحتم فقط تكمل لهذه النقطة، هو هل نستطيع أن نقول إن الجزائريين الذين شاركوا في هذه الحروب وخاصة في حرب الهند الصينية والحرب العالمية اكتسبوا خبرة كافية لاستعمال السلاح وإدارته، وربما استعملوا كمدربين لبقية العناصر الثورية كذلك، لكن مع ذلك لا شك أننا متفقون على أن الأساس هو الثورية وليس الانتماء إلى قدماء المحاربين.
كنت أريد أن أقول أستاذ جنيدي، يعني لا ينبغي أن نأخذ بأن كانت هنالك كفاءة مرتفعة في البداية، إنما القوة الأساسية التي كان يعتمد عليها الثوار هو قوة الإيمان وقوة الإرادة،
هي القوة الثورية.
القوة الثورية.
وأما هذه العناصر فهي بمثابة الوسيلة التي استعملتها الثورة كما استعملت وسائل أخرى.
أريد أن أشير فقط دكتور أنه يعني المحاربين الذين أشرت إليهم في الهند الصينية، هؤلاء كانت لهم غيرة وطنية فانضموا إلى الثوار، ثوار الهند الصينية، الثوار الفيتناميين. أيضا في الجزائر هناك قلة من لهم غيرة وطنية منضم إلى الثورة من أجل تدريب أو من أجل أن يضع نفسه رهن إشارة الثورة. هؤلاء المحاربين القدماء لا نستطيع أن نقول بأنهم كلهم، وإنما هناك قلة ولا جلهم، هناك قلة، هناك من له الغيرة الوطنية، من له الحس الوطني، من له الحماس، هو الذي انخرط في صفوف الثورة وقام بواجبه. وهناك العديدون،
يعني انتقل للثورة بصفته ثوريا وليس بصفتهم قدما المحاربين، متفقون على هذا.
قد أضيف إلى نقطة يعني في خصوص ما دام تكلمنا كثير عن المتدربين أو المتطوعين في اسمه، قد أضيف إلى نقطة، النقطة هذه إذا كان بالنسبة للجندي الرسمي، بالنسبة للجندي الجزائري اللي كان موجود في الهند الصينية، أعتقد فترة رجوعه كانت متأخرة، يعني كانت في نهاية 55 ولم تكن في المراحل الأولى من أول نوفمبر. والحجة على هذا نعرف يعني كثير من الإخوة، وفيهم من استشهد ربي يرحمه، وفيهم اللي مازال حي لحد الآن، كانوا دخلوا إلى الجزائر عن طريقين، بعد انتهاء ثورة أو بعد كما تقول فرنسا، بعد كان استعملتهم فرنسا لإخضاع التونسيين والمغاربة ورفضوا، وبالتالي فيهم من خرط في صفوف المغاربة وصفوف التونسيين. لماذا؟ لأن في المرحلة الأولى بعد انطلاقة الثورة تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر الأولى، مع ازدياد العمليات العسكرية، مع ازدياد العمليات الفدائية، مع ازدياد يعني طبعا حسب الأسماء، فاعتمدت فرنسا بالمرحلة الأولى على بعض قدماء المحاربين اللي شاركوا في الهند الصينية كميليشيا لدعمهم على ويكونوا حراس على المنشآت الفرنسية اللي موجودة، مثل مدارس، مثلا بعض المنشآت الصناعية عفوا الاقتصادية. هؤلاء في الحقيقة الاختيار نتاعهم وتجنيدهم كان عن طريق القيادة اللي كانوا موجودين فيهم، لأنهم هم اللي يعرفون الأفراد ويعرفون قدرتهم ويعرفون إخلاصهم في رأي فرنسا. وفعلا اسمح لي، وفعلا هذا الاختيار أو هذا الاسماء كانوا في الحقيقة بعد ما تحصلوا على السلاح، بعد ما تحصلوا على السلاح، أنهم كانوا يعني في الطلائع الأولى اللي ساعدوا الثورة وانضموا جميعا إلى الثورة، يعني نقدر نسميه يعني الهدية الأولى أو الدفعة الأولى اللي كانت مسلحة سلاح يعني عصري في ذلك العهد. زدت أذكر يعني في هذا الوقائع هذه بالذات.
إذن هو بصفة عامة هناك عناصر كانت في الجيش الفرنسي وانتفعت بها الثورة، وهذه العناصر بصفة خاصة من المنحدرة من الحرب العالمية الثانية صح التعبير، ولكنها هناك عناصر من الحروب الأخرى جاءت متأخرة. إذن الأساس في كل الحالات هو وطنية هؤلاء وثوريتهم،
وإن كانت لديهم كفاءة أستاذ جنيدي، يعني كفاءة، لأن فيه الجزائري كان يعتز بالسلاح كثيرا، كذلك لا ننسى كان يعتز بالسلاح وكان يحب ويمجد حتى الصيد، يعني كانت هنالك استخدام سلاح خفيف يعني خاصة في الصيد وفي غيره. مهما يكون من أمر لا نستطيع أن نقول بأن الكفاءة العسكرية بالمعنى المعروف كانت موجودة في انطلاقة أول نوفمبر.
لا ربما هو لم تكن حاجة إلى الكفاءة العسكرية بالمعنى النظامي،
طبعا
لأنها كانت حرب عصابات، وكل من كان له سلاح كان يجيد الرماية، كان يجيد الرماية وكان يعطي قيمة كبيرة لسلاحه، فلا بد أن يمشي معه.
وسنرى في بعد تطور حرب التحرير أستاذ جنيدي، بعد تطور حرب التحرير سنجد بأن المعركة كونت من جيش التحرير جيشا دوخ الجنرالات فيما بعد.
أنا أعتقد أنه أضيف حاجة فقط من حيث زيادة الرماية. أنا نعرف يعني وعشت معه وهو الضابط رمضان الحسوني الله يرحمه، يعني ومع شبشوب الله يرحمهم في اثنين، يعني هؤلاء كانوا من المجموعة
اللي طول عمرك أنت
كانوا من المجموعة، كانوا من المجموعة اللي التحق يعني اللي بقاو صامدين في وجه القوات الفرنسية وفي وجه الجارد موبيل وفي وجه الجندرمري من 45. واحد كما رمضان حسوني نشف عنده خماسي إنجليز يعني يهز دوره على 500 متر ويضرب واحد يطير الدور، هذا يعني من باب يعني الرماية، بحيث أن الجماعة الأوائل الأولين كان يشترط فيهم أساسا يعني معرفة استعمال السلاح، بحيث لأن محاصر، لأنه محاصر ما عندوش قيمة، ما عندوش منين يجي السلاح المدد، ولهذا فرصاصة اللي يطلقها معناها يجب تكون
تصيب الهدف،
تصيب الهدف براس،
تصيب ما فيش حسبة
الرصاصة براس.
هذا هو في واقع تاريخي يعني هو عملية الانطلاق، انطلاق الثورة أعتقد أنها كانت ببنادق صيد وبعض المسدسات، لكن تم تسليح الثوار من بفضل السلاح، سلاح الجيش الفرنسي نفسه، بحيث أنهم يغنمون هذا السلاح في المعارك ويتسلحون به ويجندون حتى في صفوفهم أناس جدد.
اسمح لي سي مشري، وقضية السلاح قضية هامة جدا في ثورة
نحن طرقناها بطريقنا،
ولابد أن نتناولها في الحلقة القادمة كما نتناول هناك عناصر أخرى مكملة، لكن أظن وقد وصلنا إلى هذا الحد نستطيع أن نلخص هذه الندوة وكذلك التي قبلها في العناصر التالية، وهي أولا وقبل كل شيء أن ثورة نوفمبر اندلعت بشكل منظم وشكل مفاجئ وشكل شامل، بحيث أنه أدى إلى ردود فعل مختلفة. بالنسبة إلى الاستعمار كان الأمر قد فت في عضده كما يقال، يعني أصيب بالهلع وأدى به ذلك إلى ردود فعل كثيرة تحدثنا عن بعضها وسنتحدث عن بعض الآخر. بالنسبة إلى الشعب بعد مضي فترة ربما أسابيع قليلة واتضحت الأمور، آمن المؤمنون وانحاز الخونة والمترددون، ربما قضت عليهم وسائل أخرى ثورية جعلتهم يحسمون أيضا موقفهم. ولا شك أن لقضية السلاح أهمية وكذلك للعناصر التي كونت الجيش وكذلك الظروف الأخرى العامة، وهي أمور كلها سنزيدها مناقشة في الحلقة القادمة، فننتهي بهذا في هذه الحلقة أيها الإخوة، وإلى اللقاء.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة، حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.